الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ثمرة النزاع في المقدمة الموصلة، وهناك مراحل يقع البحث على أساسها. المرحلة الأولى في بيان صاحب الفصول للثمرة بين مختاره ومختار المشهور، وقلنا أن بيان هذه الثمرة يعتمد على حسم مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، وهذه المقدمة ينبغي أن نأخذها في المقام كأصل موضوعي مسلم، وإلا ففي مبحث الضد يوجد كلام طويل الذيل حول هذه المقدمة، لكن الآن نأخذها كشيء ماذا من المسلمات، أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، فإنه لا يمكن أن أزيل النجاسة وأنا مشتغل بالصلاة، فيتوقف فعل الإزالة على ترك الاشتغال بالصلاة. إذن ترك أحد الضدين مما يتوقف عليه فعل الضد الآخر، والمقدمة ليست إلا هي التوقف. ولذا سوف يأتي في مبحث الضد عندما يناقش المتن في هذه المقدمية، في هذه المقدمة يطرح إشكالا على نفسه بأن التنافي بين الضدين كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار. فإذا في تنافي، إزالة هذا المنافي مما يتوقف عليه فعل المنافي الآخر. إذن هناك طبعا يجيب عن ذلك، لأن لا يهمنا هذا البحث، نأخذ المطلب كأصل ماذا موضوعي مسلم. فإذن ثبت لدينا تطبيقا على المثال أن ترك الصلاة مقدمة للإزالة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. هذه المقدمة ما هي علاقتها ببحثنا؟ طبعا هذا أيضا نأخذه كأصل موضوعي، وإلا تحقيقه في محله. حتى يتضح الارتباط بمحلنا، في مبحث الضد يقسمون الضد إلى قسمين: الضد العام والضد الخاص. الضد العام هو النقيض، والضد الخاص هو مطلق الفعل الوجودي المنافي. فالصلاة ضد خاص لأي شيء؟ للإزالة. كلاهما أمران وجوديان ولا يمكن الجمع بينهما في وقت واحد، فإذا بينهما تنافي، كل أمر وجودي ينافي هو ضد، هذا نسميه ضد الخاص. أما الضد العام فهو النقيض الترك. في هذه المقدمة الثانية التي نقول فيها الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذه ضده ما المقصود بالضد فيما نحن فيه؟ في بحث الضد سوف يبحثون في مقامين: الضد العام والضد ماذا؟ الخاص. طيب هنا أي ما هو المقصود؟ نقول المقصود هو الضد العام. في هذه المقدمة مقصودنا منها الضد العام. تعال نطبق ذلك على المثال. أنت قلت الإزالة واجبة، وهي الواجب الفعلي لكونها هي أهم، أليس كذلك؟ والإزالة وجوبها وجوب نفسي ليس وجوبا غيريا. بمقتضى المقدمة الأولى هو أن ترك الإزالة ما هو؟ أن ترك الصلاة ما هو؟ مقدم. فيصبح ترك الصلاة مأمورا به بناء على ماذا؟ الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. إذا الإزالة واجبة، مقدمة الإزالة ما هي في المقدمة الأولى؟ ثبت ترك الصلاة، ترك الصلاة صار واجبا، صار مأمورا به بالأمر الغير. الأمر بالشيء هنا الأمر بماذا في المثال؟ الأمر بترك، لا الأمر الغير، الأمر بالشيء يعني الأمر بترك الصلاة يقتضي ماذا؟ يقتضي النهي عن ضده. ضد ترك الصلاة ما هو؟ فعل الصلاة. ضد ترك الصلاة فعل الصلاة. ففعل الصلاة ماذا صار؟ منهيا عنه. هذه المقدمة الثانية. فأثبتنا الآن ماذا؟ أن فعل الصلاة من الأمور المنهي عنها في الشريعة الإسلامية. واضح هذه المقدمة؟ المقدمة الثالثة أن النهي عن العبادة يفسدها، يبطلها. وهذا أيضا نأخذه هنا كأصل ماذا؟ مسلم. هذا سوف يأتي ليس في بحث الأوامر بل في بحث ماذا؟ النواهي. النهي عن العبادة يفسدها. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث تظهر الثمرة بين رأي المشهور ورأي الفصول في أن المكلف لو اختار الصلاة وترك الإزالة. تكون صلاته على مبنى المشهور باطلة وعلى مبنى الفصول صحيح. الثمرة عملية. كيف؟ أما على مبنى المشهور المفروض أن ترك الصلاة مأمور به، بمقتضى المقدمة الثانية. ليش مأمور به؟ لكونه مقدمة بمقتضى المقدمة الأولى. مأمور به على رأي المشهور، ما هو المأمور به؟ مطلق ترك الصلاة. تطبيقها على المثال، مأمور به ما هو؟ مطلق ترك الصلاة، لا ترك الموصل، مطلق ترك الصلاة. إذا تركت الصلاة سواء أزلت أم لم تزل قد امتثلت الأمر الغيري. مش هذا رأي المشهور؟ فإذا كان مطلق ترك الصلاة مأمور به، المنهي عنه ما هو؟ الأمر بالشيء. يعني الأمر بمطلق ترك الصلاة يقتضي النهي عن ضده. ضد مطلق ترك الصلاة مطلق فعل الصلاة، فمطلق فعل الصلاة يقع منهيا عنه بمقتضى المقدمة الثانية. مطلق فعل الصلاة منهي عنه، والنهي عن العبادة ماذا يقتضي؟ الفساد. فعلى رأي المشهور لو صليت وتركت الإزالة تكون صلاتي ماذا؟ فاسدة وباطلة. طبعا التفت هنا في المقدمة الثالثة، لابد أن نلتفت في المقدمة الثالثة، سوف يأتي في محله عندما نبحث عن المقدمة الثالثة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي. هناك سوف نبحث عن أن النهي طارة يكون نهيا أصليا وأخرى يكون نهيا تبعيا. إذا كانت القاعدة النهي عن العبادة يقتضي الفساد مختصة بالنهي الأصلي فلا ينفع فيما نحن فيه. ليش؟ لأن النهي عن الصلاة فيما نحن فيه نهي ماذا؟ تبعي. ليش؟ لأنه نشأ من الأمر بالضد لا من الأمر بالإزالة. المقدمة الثانية نشأ من الأمر الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. هذا النهي نهي من أين نشأ؟ استتبعه الأمر بالشيء فهو نهي تبعي. إذا قلنا في باب الأمر النهي عن العبادة يقتضي الفساد أنها مختصة بالنهي الأصلي لا تنفع فيما نحن فيه، لابد أن نقول النهي عن العبادة يقتضي الفساد أعم من النهي الأصلي والنهي ماذا؟ التبعي. النهي الأصلي أن هكذا يأتي المولى مباشرة يقول هذا الفعل منهي عنه، لا تفعل، لا تشرب الخمر، هذا نهي ماذا؟ أصلي. نهي التبعي لا، ما عندنا نهي ورد من الشارع، وإنما الأمر استتبع نهيا، فهذا نهي ماذا؟ تبعي. إذا قلنا قاعدة النهي يقتضي الفساد مختصة بالنهي الأصلي لا تنفع فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه فيما نحن فيه لا يوجد نهي أصلي، يوجد نهي تبعي. حتى تنفعنا تلك المقدمة لابد أن يكون ماذا؟ النهي عن العبادة يقتضي الفساد الأعم من النهي الأصلي والتبعي. فهذا نأخذه كأمر ماذا؟ مسلم. بحثه يكون في باب النواهي. واضح الفكرة صارت؟ فإذا على رأي المشهور يجب أن نفتي بأن الصلاة ماذا تكون؟ باطلة. ليش؟ لأن المفروض ترك الصلاة مقدمة للإزالة، تمام؟ ومقدمة الواجب ماذا؟ واجبة. وعلى رأي المشهور حصة من المقدمة واجبة أو مطلق المقدمة؟ مطلق. فمطلق ترك الصلاة واجب، يعني مأمور به، غاية الأمر بالأمر الغير. من جهة أخرى الأمر بالشيء، يعني الأمر بترك الصلاة مطلقا يقتضي النهي عن ضده. ضد ترك الصلاة ما هو؟ فعل الصلاة. فعل الصلاة مطلقا يكون منهيا عنه. فلو صليت تقع صلاتي باطلة بمقتضى المقدمة الثالثة. هذا على رأي من؟ على رأي المشهور. أما على رأي صاحب الفصول تقع الصلاة صحيحة. ليش؟ لأن المقدمة الواجبة أي مقدمة؟ ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة. هذا الواجب المنهي عنه ماذا يكون؟ فعل الصلاة، فعل الصلاة ماذا؟ الذي فعل الصلاة الذي لا يوصل إلى إذا كان المقدمة الواجبة ما هي؟ المقدمة الواجبة هي ترك الصلاة الموصل للإزالة. طب أنا إذا صليت، إذا صليت فلن أصل إلى الإزالة، فلا تكون صلاتي محرمة، لأن الذي هو ضد لفعل الصلاة لترك الصلاة الموصل هو ترك الصلاة، هو فعل الصلاة الموصل لا فعل الصلاة غير الموصل، لأنك تحافظ على نفس القيد، لا فعل الصلاة غير الموصل، فلا تكون منهيا عنها. فإذا لا تكون منهيا عنها لا تنطبق المقدمة كم؟ المقدمة الثالثة، وهو النهي عن الشيء يفسد، لأن هذا غير منهي عنها، فتقع صلاتي ماذا؟ صحيحة. فإذا على رأي المشهور مطلق فعل الصلاة يكون محرما، على رأي، فبناء على ذلك النهي عن العبادة يفسدها فتقع صلاتي محرم. على رأي صاحب الفصول ليس مطلق فعل الصلاة يكون محرما، لأن الذي هو ضد لترك الصلاة الموصل ليس مطلق فعل الصلاة بل فعل الصلاة الموصل، وهذا لا يتحقق. فعل الصلاة الموصل لا يتحقق، لأنه بمجرد أن أفعل الصلاة سوف لن أصل إلى الإزالة، وهذا غير محرم. فإذا لم يكن محرما صلاتي تكون صحيحة. فإذا الثمرة تظهر في أي شيء؟ في الضد العبادي. الثمرة تظهر في الضد العبادي على رأي المشهور يكون الضد العبادي منهيا عنه مطلقا فيقع فاسدا، وعلى رأي صاحب الفصول لا يكون منهيا عنه مطلقا فلا يقع فاسدا. فالضد العبادي لو تركنا الأهم واشتغلنا به يقع فاسدا على رأي المشهور ويقع صحيحا على رأي صاحب الفصول. يا لها من ثمرة، ثمرة عملية تترتب بطلان الصلاة وعدم بطلان الصلاة. هذا تمام الكلام في أي مرحلة؟ في المرحلة الأولى، وهي بيان الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول. تعال نطبق. يقول: بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب. فعل الواجب، ما هو الواجب في المثال؟ الإزالة. فعل الواجب يتوقف على ترك الصلاة التي هي عبادة، فهي مقدمة. ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر. هذه المقدمة كم؟ مقدمة كم؟ الأولى، حسب المقدمات التي ذكرناها. المقدمة ماذا؟ الأولى. مقدمة الثانية: بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده، مما يعني مقدمة، ما زلنا في المقدمة الأولى، فإن تركها، ترك العبادة، ترك الصلاة على هذا القول، أي قول؟ قول الفصول، لا يكون مطلقا واجبا، لأن المقدمة الواجبة أي مقدمة على رأي صاحب الفصول؟ الموصل. فترك الصلاة الذي يوصلك إلى الإزالة هو الواجب، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا حتى يكون فعلها مطلقا حراما، حتى تكون حينئذ فاسدة. لا، ليس كذلك، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب، ترك الصلاة على هذا القول تكون واجبة. متى؟ فيما يترتب عليه الإزالة. يعني أولا نفى على هذا القول لا يكون مطلقا واجب، بل يكون ماذا؟ ما يترتب عليه الإزالة. صار واضح العبارة؟ ومع الإتيان بها بعد أن آتي بالصلاة لا يترتب الإزالة، فالقيد لا يحصل، فلا تكون ماذا؟ محرمة. ومع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب، فلا يكون تركها مع عدم الترتب ماذا؟ واجبا، فلا يكون فعلها منهيا عنه، فلا تكون فاسدة. هذا على رأي من؟ صاحب الفصول. أما على رأي المشهور واضح، لأن المأمور به ما هو؟ مطلق ترك الصلاة، فيكون المنهي عنه ما هو؟ مطلق فعل الصلاة. وأنا فعلت الصلاة مصداق لمطلق فعل الصلاة، فهو منهي عنه، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد فتكون فاسدة. واضح صار المطلب؟ هذا هو تمام الكلام في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: مناقشة الشيخ الأعظم لهذه الثمرة. إذن المرحلة الثانية ترتبط بمناقشة الشيخ في هذه الثمرة. الشيخ يرى أنه لا فرق بين المبنيين، على كلا المبنيين الحكم واحد، إما أن تقول ببطلان الصلاة على كلا المبنيين، وإما أن تقول بصحة الصلاة على كلا المبنيين. شيخنا لم يناقش مبنائيا، يعني لم يأتي إلى المقدمات الثلاث وأبطل مقدمة منها. مقدمة الأولى ماذا كانت؟ ترك أحد الضدين مقدمة لم يناقش في ذلك الشيخ، قلنا أرسلها إرسال، هنا هذه المقدمة نرسلها إرسال المسلمات، ولم يناقش في الثانية مع أنه في مجال للمناقشة، البعض يقولون الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ولم يناقش في الثالثة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. البعض يناقش كما سوف يأتي في محله، هناك محاولات لتصحيح الضد العبادي المنهي عنه، محاولات مثل الشيخ البهائي عن طريق تصحيح الضد العبادي عن طريق الملاك وإن لم يوجد أمر. المهم هذا ليس محل كلام. شيخ الأنصاري إذن لم يناقش مناقشة ماذا؟ مبنائية. يعني حتى على تسليم هذه المقدمات الثلاث لا تتم الثمرة. واضح الكلام؟ مناقشة الشيخ الأعظم تبتني على حسم مقدمتين. المقدمة الأولى ثبوت مقولة نقيض كل شيء رفعه، نقيض كل شيء رفعه. اتفق جيدا معي، النقيض هو إدخال أداة الرفع على العين، فنقيض موجود ندخل أداة نفي عليه، ما هو؟ لا موجود. نقيض كل شيء رفعه. نقيض موجود لا موجود. طيب نقيض لا موجود؟ لا لا موجود. النقيض كل شيء رفعه. فنقيض لا موجود هو ليس موجود بل لا لا موجود. غاية الأمر الموجود يكون مصداقا للا لا موجود، لأن نفي النفي ماذا؟ إثبات. لا لا تساوي في المصداق نعم، لكن مفهومهما مغاير. واضح الكلام؟ وهذه المقدمة ذكرها المناطقة وبيّنوا وجهها في محله. هنا نأخذها إرسال ماذا؟ المسلمات في حاشية الملا عبد الله، بحث نقيض كل شيء رفعه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أيضا هي مقدمة منطقية، مفادها نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. هذا من المباحث، هذا البحث مثل ما سوف يأتي في بحث الضد، هذه من البحوث أنا شخصيا عندما أريد أن أدرسها لا أطالعها، لأنه هي هذه رياضي مثل الرياضيات، إذا كنت تعرف القاعدة تصل ماذا؟ إلى النتيجة. أما إذا لا تعرف القاعدة لا تصل إلى النتيجة. التفت جيدا لهذه المقدمة الثانية. في المنطق مثلا قلنا بين الحيوان والإنسان ما هي النسبة من النسب الأربعة الموجودة؟ الحيوان أعم مطلقا من الإنسان. طيب بين النقيضين، هذا بين العينين، بين النقيضين يعني لا حيوان ولا إنسان، ماذا يوجد من نسبة من النسب الأربع؟ أيضا عموم وخصوص مطلق لكن بالعكس، كان الحيوان أعم صار اللا إنسان هو الأعم. هذا معنى نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. وهذه القضية برهن عليها في المنطق إذا تتذكرون بما يسمى بطريقة السبر والاستقصاء. قالوا إذا لم تكن هذه النسبة صحيحة فلا بد أن تصح النسب الأخرى، إما التساوي وإما التباين وإما العموم والخصوص من وجه، وإما لا يبقى لا حيوان أعم من الله إنسان، فشرعوا في إبطال التساوي ثم التباين ثم العموم والخصوص من وجه ثم نسبة الرابعة. فإذا بطلت هذه الأربعة يتعين ما ذكرنا، واضح؟ فاستعملوا فيها طريقة السبر والاستقصاء. طبعا الآن نحن لسنا بصدد إثبات ذلك، هذا نأخذه كأصل ماذا؟ مسلم. إذن كم صار عندنا؟ مقدمتان مسلمتان. مقدمة الأولى نقيض كل شيء رفعه، والمقدمة الثانية نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. طيب هذه ما دخالتها ببحثنا، تعال نطبق على بحثنا. نحن نسلم المقدمة الأولى التي اعتمد عليها في الفصول، ماذا كانت المقدمة الأولى؟ أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإسالة 100%، لأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، هذه مسلمة. المقدمة الثانية ماذا كانت؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام اللي هو النقيض، مش هكذا؟ هذه ككبرى مسلمة، ما عندنا نقاش فيها. لكن تعال طبقها. الأمر بالشيء، ما المقصود بالشيء في مثالنا؟ ترك الصلاة، لأن المأمور به بالأمر الغير ما هو؟ بمقتضى المقدمة الأولى ما هو المأمور به؟ ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، إذا فعل الإزالة واجب مقدمته واجبة يعني مأمور بها، ترك الصلاة مأمور به، تمام؟ هذا كله نسلمه. لكن هنا محل الإشكال، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ما هو الضد العام؟ هذا يختلف باختلاف مبنى المشهور ومبنى ومبنى الشيخ. الذي هو مقدم عند المشهور وواجب ومأمور به ما هو؟ مطلق ترك الصلاة. عن الضد بمعنى النقيض، أليس كذلك؟ نقيض كل شيء ما هو؟ رفعه بمقتضى المقدمة الأولى عند الشيخ الأعظم. نقيض ترك الصلاة ما هو؟ ترك الصلاة، لا فعل الصلاة، ترك الصلاة بمقتضى أن نقيض كل شيء ماذا؟ رفعه. فإذا المنهي عنه ما هو؟ المنهي عنه ما هو؟ لا فعل الصلاة، ترك الصلاة. غاية الأمر ترك الصلاة كم له مصداق؟ ليس له إلا مصداق واحد، وهو هذا كمفهوم، مفهوم ترك الصلاة يغاير مفهوم فعل الصلاة مفهوما، أن هذا عدم هذا سلب وهذا ماذا؟ إيجاب، مفهوما بينهما ماذا؟ مغاير لا ترادف، مفهوما بينهما تباين لا ترادف. فعل الصلاة غير ترك الصلاة مفهوما، لكن ليس له إلا هذا المصداق، ترك الصلاة ما هو؟ هو فعل الصلاة. فإذا كان ترك ترك الصلاة محرما بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ماذا؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. طيب مصداقه الوحيد ما هو؟ فعل الصلاة. فهل تشمله الحرمة أو لا تشمله؟ إن قلت تشمله الحرمة فيكون فعل الصلاة ماذا؟ محرم، فتقع الصلاة ماذا؟ تقع الصلاة باطل. وإذا قلت لا تشمله الحرمة، أن هذا مفهوم وهذا مصداق، فتقع الصلاة ماذا؟ صحيح. تمام؟ هذا على رأي من؟ على رأي من؟ على رأي، كرر معي، على رأي من؟ رأي المشهور، أن مطلق المقدمة واجبة. المقدمة ما هي؟ ترك الصلاة، مطلق الترك واجب. طيب الأمر بالشيء، ترك الصلاة بما أنه مقدمة يعني مأمور به، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ضد العام النقيض، نقيض كل شيء رفعه. ما هو نقيض ترك الصلاة؟ ترك ترك الصلاة، هذا صار محرم. طيب مصداق هذا المحرم ما هو؟ فعل الصلاة. إذا صريت الحرمة من المفهوم إلى المصداق يصبح فعل الصلاة حراما، والنهي عن الشيء يقتضي ماذا؟ النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فتكون صلاتك باطلة. هذا على رأي من؟ المشهور. طيب تعال على رأي صاحب الفصول، المأمور به ما هو؟ المأمور به ترك الصلاة الموصلة، صحيح؟ ترك الصلاة الموصلة أخص من مطلق ترك الصلاة أو ليست أخص؟ أخص، يعني هذا قيد وذاك مطلق، فهي أخص، صحيح؟ يعني ترك الصلاة الموصلة صارت مثل الإنسان بالنسبة للحيوان، أخص. نقيضها، ترك الصلاة الموصل نقيضها ترك ترك الصلاة الموصلة بمقتضى المقدمة الثانية التي ذكرها الشيخ الأنصاري، يكون ترك ترك الصلاة الموصل أعم من أي شيء؟ من ترك ترك الصلاة، أعم منه. لما ثبت في المقدمة الثانية، يعني أعم منه، يعني له مصداقان. له كم مصداق؟ بما أنه ترك ترك الصلاة له مصداق واحد وهو فعل الصلاة، ترك ترك الصلاة الموصل له كم مصداق؟ مصداقان، أحدهما فعل الصلاة، لأنه بفعل الصلاة صدق ترك ترك الصلاة الموصل. والآخر ماذا؟ ترك الصلاة بدون أن أزيل النجاسة، هذا أيضا مصداق. فإذا كان يسر الحرمة من المفهوم إلى المصداق، سوف يكون فعل الصلاة على رأي صاحب الفصول ماذا؟ محرمة، والنهي عن الشيء يقتضي الفساد. فقط الفرق الوحيد بين رأي صاحب الفصول وبين رأي المشهور، أنه على رأي المشهور النقيض له كم مصداق؟ مصداق واحد. وعلى رأي صاحب الفصول النقيض كم له مصداق؟ مصداقا. وهذا لا يؤثر. إما أن تقول تسر الحرمة من المفهوم إلى المصادق، فعلى كلا الحال الصلاة سوف تقع ماذا؟ حرام وباطلة. وإما أن تقول الحرمة لا تسري إلى المصادق بل تقف على المفاهيم، على كلا المبنيين سوف تكون يكون فعل الصلاة ماذا؟ غير محرم، فتكون الصلاة صحيحة. فلم يظهر ثمرة بين قول المشهور وقول من؟ وقول صاحب الفصول. واضح؟ الفرق الوحيد بين القولين هو أنه على رأي صاحب الفصول النقيض كان له مصداق واحد، على رأي المشهور النقيض له مصداق واحد، وعلى رأي صاحب الفصول النقيض كم له مصداق؟ له مصداقان، وهذا لا قيمة له هذا الفرق. فإما أن تقول الحرمة تسري من المفهوم إلى المصادق فيكون فعل الصلاة على كل تقدير محرما فتكون باطلة، وإما أن تقول لا الحرمة، طبعا هذا من باب ذكر شقوق المسألة، وإلا الحرمة تسري من المفهوم إلى المصداق، لكن لبيان شقوق المسألة. وإما أن تقول لا تسري فيكون فعل الصلاة على كلا المبنيين غير محرم فتقع ماذا؟ صحيحة. فإذا هذه المرحلة الثانية وهي مناقشة الشيخ الأعظم لما أفاده في الفصول. تعال طبق العبارة. وربما أورد على طبعا هذا تعبير، يعني عادة في المباحث العلمية يعبرون هذا التعبير، وإلا هو حتما أورد، لأنه ربما أورد. خب، على تفريع هذه الثمرة بما حاصله أن فعل الضد، فعل الضد ما هو الضد؟ الصلاة. وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب، وجوبه من أي باب؟ مقدمة. واضح معنى العبارة؟ فعل الضد، أنت طبق تقول فعل الصلاة وإن لم يكن نقيضا لترك الصلاة الواجب من باب المقدمية، بناء على المقدمة الموصلة، إلا أنه طبعا أنا في الشرع عبرت ماذا؟ عبرت بالمصداق. عبرت ماذا؟ بالمصداق، أنه على رأي صاحب الفصول كم عندنا مصداق؟ مصداقان، على رأي المشهور عندنا مصداق واحد. هنا في الكتاب معبر باللازم، على رأي صاحب الفصول كم عندنا لازم؟ لازمان، على رأي المشهور عندنا لازم واحد. هذا لا يؤثر التعبير، يعني لا تضيع. بناء على المقدمة الموصلة، إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقيض، لما هو من مصادق النقيض، حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص، أي ترك خاص؟ لازم للأفراد. لا، هذا تعبيره هكذا لا يؤثر. حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص، الترك الخاص ما هو؟ الترك الموصل، لأنه يعني هذا هو الواجب بنظر صاحب الفصول. نقيضه ما هو؟ رفعه. نقيض ذاك الترك الخاص رفعه، يعني ماذا؟ ترك الترك الخاص. التفتنا؟ وهذا النقيض أعم من الفعل والترك الآخر المجرد. لا، ليش؟ للمقدمة الثانية، أن نقيض الأخص يصبح ماذا؟ أعم. وهو يعني هذا الترك، ترك ترك الخاص أعم من الفعل، يعني من الصلاة، ومن الترك المجرد عن الإيصال. وهذا يكفي في إثبات حرمة الفعل، وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما. لأنه إذا لا يكفي في حرمة، التفت للعبارة، إذا لا يكفي في حرمة الفعل على رأي صاحب الفصول سوف لن يكفي في حرمة الصلاة على رأي المشهور. ليش؟ لأنه أيضا على رأي المشهور الصلاة ليست هي النقيض. الذي هو النقيض ما هو؟ على رأي المشهور الذي هو النقيض ما هو؟ ترك ترك الصلاة، لا الفعل. الفعل ليس نقيضا، الفعل بحسب تعبيري مصداق للنقيض، وبحسب تعبير الكتاب ماذا؟ لازم. التفت؟ فإذا لا يكفي المصداقية للتحريم فهي لا تكفي لا عند المشهور ولا عند صاحب الفصول، وإذا تكفي فهي تكفي عند صاحب الفصول وعند المشهور. فإما أن نقول فعل الصلاة ليس محرم على المبنيين، أو نقول فعل الصلاة ماذا؟ يكون محرما على المبنيين. واضح الآن؟ وإلا يعني لو لم يكفي ذلك لإثبات حرمة الفعل، لم يكن الفعل المطلق محرما عند المشهور أيضا، فيما إذا كان الترك المطلق واجبا، لأن الفعل أيضا ليس نقيضا، لأن نقيض كل شيء رفعه، لأن الفعل أيضا ليس نقيضا للترك، لأن الفعل أمره ماذا؟ وجودي. ونقيض الترك إنما هو رفع الترك، ورفع الترك يعني ترك الترك. واضح الفكرة؟ ورفع الترك إنما يلازم الفعل مصداقا، يعني يلتقي معه في المصداق، لا مفهوما بينهما ماذا؟ تغاير، وليس عينه، لا ترادف بينهما. فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة للفعل الذي هو ليس النقيض بل مصداق للنقيض، فكذلك تكفي في المقام على مبنى صاحب الفصول. غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك ينحصر مصداقه في مصداق واحد، ما هو؟ الفعل. لا، مصداق ترك الترك ما هو؟ الفعل. وأما النقيض للترك الخاص فله مصداقان، فله فردان، وهذا لا يوجب تفاوتا. إذا كان الحرمة تسري من المفهوم إلى المصادق فلا يفرق بين أن يكون عندنا مصداق واحد أو عدة مصادق، وإذا لا تسري أيضا لا تسري في كليهما. واضح الكلام؟ وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين. أسهل درس مطلبا وعبارة. بعد عندك جرأة تسأل؟ لا، ما دام هو أسهل درس مطلبا وعبارة بعد ما في مكان.